نعم، في هذا الحديث فوائد. أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر، ومنها بل وعلى عمر أيضا، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره، عن فعل غيره أي عن حكمه. ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر، ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز. ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي. من أين تؤخذ؟ مره فليراجع. وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز. ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم؟ الثاني وإن شاء الأول، يعني له أن يجزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا. وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها؟ نعم، يجوز هذا وهذا، لكن يظهر والله أعلم أنه الثاني، أنه قال راجعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده. ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا، لا ينفذ شرعا لقوله مره فليراجعها. هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون جواب لا قطعا. فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، قلنا كلمة فليراجعها تحتمل معنيين، أحدهما ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد الطلاق، والثاني أن المراد بها المراجعة اللغوية أي ردها إلى نكاحها، وهذا لا يلزم منه الوقوع. ودليل ذلك أي دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية صلاحية، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يتراجع. ومن المعلوم أن الرجع هنا لا يمكن، لأنه حال بينها وبين الطلاق إيش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل. وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأيضا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لازم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقا كم مرتين. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل أمر بالرد مطلقا. ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة. فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية، المراجعة اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق زوجته في حيض لازمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيض الثاني. ومن فوائدها أن من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله: إن شاء طلق قبل أن يمس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن، لقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإن قال قائل: ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فيكون طلق لعدة ولا لغير عدة؟ هي غير عدة، لأنها ما تبتدئ بالعدة الآن. الطلقة التي وقع فيها الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، فيكون طلق لغير عدة. طيب، هذا واضح. في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك، هو لم يطلق لعدة متيقنة. صحيح أنها تبدأ بالعدة من حينما طلق، لكنها عدة غير متيقنة. كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل، وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض. ونحن إلى الآن لم يتبين أنها حامل أو غير حامل. متى يتبين حامل أو غير حامل؟ إذا حارت عرف أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعه. لأنه إذا طلق الحامل طلق العدة، من يوم من حين ما يطلق تبدأ في عدتها. وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له ولا قال به أحد من العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جمع. لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق. الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة بالحيض، والآية كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر. وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق. وعلى هذا دعونا نحصر، إذا طلقها حائضا أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام، إذا طلقها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة، إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامع، لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة. وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سنا لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وليس لها وتشرع في العدة من حين الطلاق. إيش؟ الأمر